الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالأنبياء، هل صلى بأرواحهم وأجسادهم؟ الذي جاءنا أنه صلى بهم ورآهم، وكانت صلاته بهم بعد نزوله من المعراج، إذ لو كانوا قد صلوا خلفه في حال إسرائه ثم عري به إلى السماء لما سألوا عنه ولما سأل عنهم، فقد كان يسأل جبريل: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا آدم. الحديث. فالذي يتعين علينا أن نؤمن بما دل عليه الحديث ولا نتفاصح ولا نأتي بأكثر مما جاء في الحديث، فإن التعمق يورث الخسران ويؤدي إلى الهوان، والله المستعان. يقول: ما الفرق بين الشفاعة والتعاون؟ الشفاعة أن تشفع إلى آخر في قضاء حاجة آخرين، أما التعاون تتعاون معه إما بنصحه وإما بمال وإما بغير ذلك. فالشفاعة من التعاون، وليس كل تعاون شفاعة. قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلو أعنته على حمل متاعه هذه إعانة وليست بالشفاعة. ولو سألت أحدهم أن يعطيه قلما أو يعينه في زواج أو نحو ذلك فهذه شفاعة وتعاون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اشفعوا تؤجروا واقضى الله على لسان نبيه ما أحب. يقول: تيسر له عمل في بادية ولا يوجد فيها مساجد ولا يستطيع حضور الجمعة والجماعة، جاء في الحديث: من بدا جفا والبداوة قد تكون سبب في غفلة القلب، لا سيما في مثل هذا الحال تمضي عليه الأشهر بل ربما الأعوام، لا يحضر جمعة ولا جماعة ولا يسمع تذكيرا ولا درسا ولا موعظة. ومع ذلك ننصحك إذا كنتم اثنان فصاعدا أن تصلوا جمعة وأن تصلوا جماعة، فالقول بأن الجمعة يلزم لها 40 شخصا أو 70 شخصا أو على أقلها 12 شخصا ليس بقوي وإن قال به الكثير، فالجمعة تصح بما تصح به الجماعة. والله المستعان. يقول: هو في قرية لا يصلون الصلوات الخمس إلا في الجمعة ويفعلون اللواط، وإمام المسجد ينصحهم ولا يستمعون له، مثل هذه القرية أخرج منها ولا تبقى فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل الذي أكثر من القتل: واذهب إلى قرية فلان فإن فيها قوم صالحين يعبدون الله فاعبده معهم. وأمره أن يترك قريته فإنها قرية سوء، فمثل هؤلاء الذين تزيد مجالستهم في قسوة القلب وضيق الصدر، ولا يأمن الإنسان ربما على ولده أو على زوجه، بل ربما على نفسه إذا كثر الشر، فالفرار منها مغنم والبقاء فيها مأثم. ولا يضيق الله عز وجل على من خرج لأجله، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. يقول: عندما نحرم صلاة الجماعة، عندنا نحرم صلاة الجماعة لأنهم يعجلون في الإقامة ربما في أقل من 10 دقائق، وأحيانا نسمع الأذان فأقوم للوضوء وأخرج فلا أدرك، فنرجو منكم النصيحة. النصيحة لك أولا ألا تتأخر حتى تسمع النداء، بما أن الشأن هكذا، فعاجل بالوضوء ثم التهجير إلى المسجد، وصل فيه تحية المسجد، واقرأ قرآنا حتى إذا أذنوا صليت معهم وأدركت الفضيلة وأدركت الجماعة. والنصيحة لهم أن يؤخروا بمقدار ما يجتمع فيه الناس، بما لا تثقيل عليهم ولا إضاعة لغيرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء كان إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أجل وتأخر. فهكذا على الجميع، لا إفراط ولا تفريط. فمثلا صلاة الظهر أقل القليل أن يصلوا قبلها 4 ركعات، يمكن أن تصلى في 10 دقائق، ويمكن أن تصلى في أقل من ذلك، ويمكن أن تصلى في أكثر من ذلك. وهكذا صلاة العصر ينتظرون قليلا من كان داخل المسجد وأحب أن يصلي 2 ركعات. وصلاة المغرب ثبت أنهم كانوا يصلون قبل المغرب. وصلاة الفجر كان عمر يطيل القراءة فيها حتى يدركه النائم، والله المستعان. فلا بد من التعاون على البر والتقوى. ويا أخي، أفضل أوقاتك ما تكون فيها في المسجد منتظرا للصلاة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذ فيه، فأنت في خير من انتظرت الصلاة، وأنت أيها السائل في خير ما هجرت إلى الصلاة. قال: هل يجوز لأحد أن يأخذ دينا من البنك وهو يعرف أنه يكون ربا لأنه محتاج للفلوس ضروري ولم يجد من يدينه؟ التعامل بالربا سبب للعنة الله عز وجل، سبب لغضب الله عز وجل، سبب للقلة، كبيرة من الكبائر العظام، وهو فعل اليهود وأهل الإجرام. فعلى الإنسان أن يكون بعيدا منه، لأن من تعاطاه واستمر على ذلك يخشى عليه من حرب الله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، إلى غير ذلك. ولا يجوز أن يأخذ من البنك للحاجة بعقد ربوي، فيه فرق بين الحاجة والضرورة. فبعض الناس ينزل أي حاجة منزلة الضرورة، هذا ليس بصحيح، فالحاجة أوسع من الضرورة. الضرورة قد يلحقك الهلكة، ولا سبيل للنجاة من هذه المهلكة إلا بهذا الأمر المحظور. فهذا يقول الله عز وجل: إلا ما اضطرتم إليه، أي معفون عنه بقدر رفع الضرر، بقدر رفع الاضطرار. وأما الحاجة فبعض الإنسان يحتاج سيارة وليست بضرورة، يحتاج أن يبني بيتا وليست بضرورة، يحتاج أن يتزوج وليست بضرورة. فلا بد أن نفرق بين الحاجات وبين الضروريات، لأن كثيرا من الناس يترخص بالضرورة فيما لا ضرورة فيه. يقول: اتصل به أحد الأخوة العسكر بأنهم حصلوا ساحر فحبسوه، ووجدوا معه أوراقا فيها سحر، فماذا يفعلون بها؟ أيحرقونها أو يذوبونها حتى تنتهي؟ يذوبونها حتى تنتهي أحسن، مع قراءة بعض الرقى كالفاتحة وآية الكرسي والمعوذات، ثم بعد ذلك يلقون ذلك الماء. وهذا الساحر لو أن ولي الأمر يقوم عليه بما يلزم، فإن حد الساحر ضربه بالسيف، كما قال جندب: وصح قتل الساحر عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن جندب وعن عمر وعن حفصة. بل عمر كتب بقتله إلى الآفاق، وربما أقره على هذه الكتابة القضاة وغيرهم، فإنه كتب: اقتلوا كل ساحر وساحرة. وهكذا حفصة قتلت جاريتها التي سحرتها، ولم ينكر عليها ابن عمر ولا غير ابن عمر، وإنما غضب عثمان، قال العلماء: لعله غضب لأنها قامت بهذا الأمر دون الرجوع إلى السلطان، وإلا فإن الساحر كافر مرتد، والمرتد حكمه القتل، وإن لم يكن مرتدا مع سحره فهو محارب، والمحارب حكمه القتل. لكن هذا إلى ولي الأمر حتى لا تتوسع المفاسد والشرور، فإن السحرة أعداء لله وأعداء لرسوله وأعداء لدين الإسلام. وذكر ابن الأمير الصنعاني أن أسهل، أقصد أقرب طرق لتعلم السحر الشرك بالله، كلما تعمق الساحر في الشرك كلما كانت له الشياطين أطوع وأسرع، والله المستعان. يقول: ما حكم الراتب الذي يأخذها من الضرائب؟ كان هو يشتغل في الضرائب، الراتب حرام عليه، كان يشتغل في الضرائب أو الجمارك أو هذه المكوس، الراتب عليه حرام. وإن كان هو موظف مع الدولة والدولة تعطي المعاشات من هذه الرواتب هي الآثمة، أما هو ليس عليه شيء. لكن لا يجوز للإنسان أن يعمل في مثل هذه الأعمال، لأن باب الضرائب، باب التأمينات، باب الجمارك، وما كانوا يسمونه بالأدب ونحو ذلك، كله من باب أكل أموال الناس بالباطل. وقد جاء ابن الأمير الصنعاني بكلام نفيس في كتابه تطهير الاعتقاد لمن يستحل الحرام باعتذارات ركيكة، فربما سموها بغير اسمها، كانوا يسمون الحشيش لقمة الصالحين، كما يسمي بعضهم الآن الخمر بالشراب الروحي، ويسمون الساحر بالطبيب الروحي، وربما سموه بالفقيه، إلى غير ذلك من الاصطلاحات السيئة. وفي هذه الأزمنة يسمون اللوطي بالمثلي، وكذلك المساحقة من النساء المخالفة لدين الله، وربما سموهم بمجتمع الميم، يعني حتى لا يسمون بالاسم الشرعي الذي يمقته الجميع. يقول: هناك صديق لي عرف منهج أهل السنة والجماعة السلفيين عن قريب، وهو محب لطلب العلم، ولكن أقرباؤه من أعمامه وغيرهم من الحزبيين يحاولون أن يصدوه عن الطريق، لا يصدقهم ولا يقبل منهم. وإذا الفتى عرف الرشاد لنفسه هانت عليه ملامة العذال. فالإنسان ينبغي له وإذا عرف الحق أن يأخذ به ولا يلتفت إلى كثرة المعارضين وإلى كثرة المثبطين. فأول مثبط النفس الأمارة بالسوء، والثاني القرين من الشياطين، والثالث الشيطان الرجيم، ومن يرسلهم من أعوانه الملاعين. زد على ذلك من يثبط من داخل البيت كالزوجة وربما الأب وربما الأم، قصدوا أو لم يقصدوا، ربما لا يثبطك عن العلم لبغضه للعلم، لكن ما يحب أنك تنشغل بالعلم، وربما لبس عليه أن هذا العلم مضيعة وغير ذلك. وهكذا أهل التضبيط كثير جدا عن منهج السلف. عندك فرق اليهود والنصارى مثبطة عن منهج السلف، فرق ماذا المسلمين مثبطة عن منهج السلف إلا من كان على طريق السلف، العصاة المخالفين عندهم تضبيط عن منهج السلف إلا النزر اليسير، الملذات الدنيوية والشبهات والشهوات مثبطة عن منهج السلف، هذا سبيل يحتاج إلى مجاهدة. قال ابن الأمير الصنعاني: غريب بين أوطاني وأهلي وفي وطني وعند أبي وأمي. فقال ابن الوزير: أجاور في أرجائها البوم والقطى، وجيرتها للمرء أحرى وأصوب، أو كما قال، يعني لكثرة المثبطين له ترك مخالطة الناس وذهب في الأودية والشعاب يتفرغ لعبادة الله عز وجل، وألف كتاب العزلة. فلا تتأثر، أن تعرف أنه حزبي كيف تصدق حزبي ثبتك عن منهج السلف، أو تصدق صوفي يثبتك عن منهج السلف، أو تصدق رافضي يثبتك عن منهج السلف، أو تصدق دنيوي يثبتك عن منهج السلف، أو تصدق جاهل يثبتك عن منهج السلف. على الإنسان أن يكون ثابتا. هناك فتن أكبر من هذا، كيف إذا جاء الدجال؟ إذا كان الإنسان يسقط أمام هؤلاء كيف سيصمد أمام الدجال؟ كيف سيصمد أمام الشبهات والشهوات الكثيرة المحيطة بالإنسان؟ وعليه أيضا أن يعرف أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. وعليه أن يعرف عظيم هذا المنهج، وأنه إن قام به أقامه الله، نصره الله، حفظه الله، عزه الله. والله ما وجدنا في هذا المنهج إلا السعادة، إلا السعة، إلا الراحة، إلا الطمأنينة، إلا قبول الناس لنا، مع ضعفنا وقلة حالنا، فكيف إذا كنا من أولئك الذين كانوا يصومون الليل يقومون الليل ويصومون النهار، وأحدهم ربما يصلي في اليوم 300 ركعة، وكانوا يكثرون من قراءة القرآن، وكانوا يتورعون عن المآكل الحرام، وكان عندهم الأمور العظيمة، كيف إذا كنا كالسلف في جميع شأنهم؟ ربما نجد من الكرامات ما الله به عليم. لكن الحمد لله مع ما نحن فيه نرى أننا في خير عظيم، ونسأل الله أن يعيننا على الازدياد من الخير، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وأن يثبتنا على الخير الذي قد عرفناه، وأن يعلمنا ما جهلناه، فمع المحبرة إلى المقبرة، نحن مع هذا المنهج حتى نلقى الله عز وجل. ورحم الله الإمام أحمد، قالوا في ترجمته: أتته الدنيا فأباها والبدعة فنفاها. هذا هو. أما بعضهم ربما يحرفه عن منهج السلف زوجة، أو ربما يحرفه ولد، أو ربما تحرفه مشكلة يسيرة تزعزعه. هذا منهج عانى من أجله الصالحون في كل زمن. نوح 1000 سنة إلا 50 عاما هو يدعو إلى هذا المنهج القويم والصراط المستقيم، وهم يقولون لنرجمنك. ولوط يقولون لنخرجنك، وشعيب يقولون له لنخرجنك، وموسى يتابع ليقتل فيسلمه الله، وعيسى ما زالوا به لولا أن الله رفعه إلى السماء لصلبوه وقتلوه، وهكذا محمد صلى الله عليه وسلم حاولوا مرارا وتكرارا في قتله والتخلص منه، بل إنهم وصلوا إليه في أحد وأدموه وكسروا رباعيته. هذا المنهج قتل من أجله عمر بن الخطاب وهو يصلي من الناس صلاة الفجر، قتل من أجله علي بن أبي طالب وهو يصلي من الناس أو وهو خارج لصلاة الفجر، قتل من أجله عثمان بن عفان وهو محصور في بيته. هذا منهج قويم. عثمان بن عفان قالوا له فقد تنازل عن الخلافة، وربما لو تنازل تركوه، لكن منهج السلف لا يأذن له بذلك. قال له ابن عمر: يا أمير المؤمنين، إن الله ألبسك قميصا فإن أرادك المنافقون على نزعه فلا تنزعه، فما زال محصورا حتى مات. هذا المنهج من أجله سجن شيخ الإسلام المرات والكرات، وآخرها مات في سجنه. هذا المنهج من أجله طيفة ابن القيم الجوزية على بعيره في الأسواق مقلوب محول الرأس. هذا المنهج ضرب من أجله الإمام أحمد ضربا شديدا وسجن أعواما عديدة. هذا ليس بطريق لاحب على إطلاقه، لكن المتمسك به هو السائر على خير، هو السائر إلى الله في أقصر طريق وأوسع طريق وأحسن طريق. يقول: هل يجوز الأذان لغير المتوضأ؟ نعم يجوز، ليس من شروط الأذان رفع الحدث، بل يجوز أن يؤذن المحدث حدثا أكبر، لكن الأحسن أن يكون على طهارة حتى إذا أذن بقي في المسجد وتنفل، وإلا فيجوز الأذان للمحدث حدثا أكبر أم أصغر. يقول: ما حكم أكل الدجاج البرازيلي؟ الدجاج المذبوح في بلاد الدجاج المستورد من بلاد الكفار لو لم يكن إلا أن يترك للشبهة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، لو لم يكن إلا هذا. كيف وقد علم أنهم لا يذبحون على طريقة أهل الإسلام، بل لا يذبحونها بالكلية، وإنما يقتلونها قتلا، إما بالصاق الكهربائي وإلا بسحب ثاني أكسيد الكربون أو غير ذلك من الأمور فهي ميتة. وقد أرسل الشيخ بن باز في زمنه لجنة لتقصي الحقائق إلى بلاد أوروبا، فمروا على كثير من المزارع التي تصنع الدجاج هذا المستورد، فوجدوهم لا يذبحونه بالكلية، وإنما تقطع رؤوسه إذا أرادوا تصديره إلى بلاد المسلمين، وأخذوا لهم قطاعا وكتبوا عليه مذبوح على الطريقة الإسلامية. قال واحد اسمه حميد بن منصور يمني ذهب إلى الصين لزيارة الجالية الصينية المسلمة، المهم دخل عند بعض الصينيين فقدم له طعاما، ومن بين هذه الأطعمة دجاجة قد أنضجها طبخا ولكنها من رأسها إلى أرجلها ما قد أبان منها شيئا إلا ما كان من بطونها. فقال له نحن ما نأكل هذا، هذا غير مذبوح. قال انتظر قليلا. فقام إلى المطبخ وأخذ السكين ثم قطع رأسها وقال له كل ذبحتها على الطريقة الإسلامية. ومما يدل على تلبيسهم أنهم يكتبون على السمك مذبوح على الطريقة الإسلامية، هذا أمر غير صحيح. فالدجاج البرازيلي والفرنسي وجميع الدجاج المستورد من بلاد الكفار لا يجوز أن يؤكل إلا إذا علمت علما يقينيا أنه ذبح على طريقة أهل الإسلام وسمي الله سبحانه وتعالى عليه. نعم. وأما الاستدلال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هذا إذا ذبحوا على طريقة شرعية، لأن أهل الكتاب كانوا يسمون الله، إذا ذبحوا على الطريقة الشرعية حل لنا. أما إذا هي ميتة ما هي حل لنا، لا على مذهب أهل الكتاب ولا على أي مذهب. الميتة حرام، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وأما استدلاله أن بعض الطلاب من الصحابة أكل منه فليس بحجة، إن وجد مثل هذا فهذا ضعيف إيمان، إن وجد مثل هذا يأكل الدجاج المستورد هذا ضعيف إيمان، هذا ضعيف استقامة، هذا يخشى عليه يأكل شيء وهو ميتة، أعوذ بالله.